بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف في بيان عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، وذكر مقطعا من كلامه رحمه الله إلى أن وقف عند قوله: وعلى هذا فإن الأشعري مر بثلاثة أحوال في عقيدته. الحالة الأولى أو الحال الأول حال الاعتزال، يبقى كان على فكر المعتزلة أولا، ثم الحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبع، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. دي السبع صفات اللي بيثبتها الأشعرية عدا غيرها، على أن أعلم أن الكلام عندهم يثبتونه ولكن ليس على الحقيقة أيضا، يعني يكون الكلام كلام نفسي وليس كلاما حقيقيا، وتكلموا مسألة المجاز والحقيقة مع اعترافهم بهذه الصفات. وتأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك، وديت فيها مزيد بيان أو عرض سريع في هذه المسألة. الحل الثالث إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه، جريا على منوال السلف كما في الإبانة التي نوه بها أحد معاصر الأشعري فقال يمدحه وذكر قصيدته. يبقى المرحلة الأولى اللي مر بها الأشعري حتى اعتزال، ثم الحالة بعد ذلك يعني ارتقى إلى أنه أثبت الصفات السبع هذه اللي بيسموها الصفات العقلية، على أنه بيعترف بها العقل. هيأتي في فصل آخر أو آخر الكتاب أنه المصنف جعل الأشعرية من كالمعتزلة، هم طبعا أيضا الأشعرية هنقول خليط من الاعتزال والجهمية، تمام؟ فمسألة الصفات الأسماء والصفات على ما يأتي أيضا بيانه وأضحه بعد. فإثبات الصفات العقلية اللي هي السبع المذكورة، وأول الصفات الخبرية أيضا المذكورة. الحالة الثالثة وهي طبعا حالة الرقي بقى، وحالة كحالة السلف، إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف كما في الإبانة التي نوه بها أحد معاصر الأشعري فقال يمدح، يعني في قلة تابع الإمام الأشعري في رجوعه وعلى منهج السلف، وطبعا جمهور الأشاعرة لا يعترفون بهذا. وعندي بيان هنا إن شاء الله في كتاب أتيت به في عرض سريع لهذا الكلام، إن شاء الله نقول بعد ما ننتهي من هذا المنهج المصنف. طبعا إثبات الصفات العقلية عندك في الأسفل دي هي أصلا عقيدة المرحلة الثانية لعقيدة الكلابية لابن كلاب. ها؟ قال المصنف: وفي كتابه الإبانة الأشعري توضيح تام لعقيدته السلفية ومتابعته لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. فارجع أيها القارئ الكريم إلى هذا الكتاب وقرأه، وخصوصا الباب الذي عنوانه باب في إبانة قول أهل الحق والسنة. ده في كتاب الإبانة، طبعا بيشكك فيها المعاصرين منهم، يشككون في كتاب الإبانة هذا ويكون مدسوس ومثل هذا الشيء. طبعا ده ترى دايما أهل الأهواء يكون هذا هدف من أهدافهم. تجد فيه العقيدة السلفية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. وأرى أنه من باب تيسير الاطلاع، المصنف يقول: أرى أنه من باب تيسير الاطلاع على ما في هذا الباب أن أنقله بطوله لعظيم نفعه وعموم فائدته، في كلام عذب وعبارات جميلة لا يمل القارئ من قراءته، فإليك مضمون ما فيه بحروفه، أسأل الله النفع للجميع. طبعا هنا المصنف يقول لا يمل القارئ من قراءته، وده حقا كلام جميل ذو شجون، لأنه الكلام هو كلام السلف، خرج من الكتاب والسنة ومع عليه السلف. لما يأتي بعده بقى في نتكلم عنهم الكلام العقلي بتاعهم والكلام الفلسفي بتاعهم، الآن هنمل كلنا من قراءته، يعني أنا مليت وما انتهيتش منه، يعني بس لولا أنه بس اعتبار المجلس واحترامه ما كنت قرأت كله النهاية، هنقرأه وتحس انه طب وليه كل ده اصلا، والكلام ده منين اصلا، هو منين؟ تمام. فنبدأ بكلام المصنف نقلا عن أبي الأشعري، عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله، قال عقيدته كما بينا هو في كتابه الإبانة. قال رحمه الله تعالى: باب في إبانة قول أهل الحق والسنة. قال: فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، الفرق اللي سبق بها كلها، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون. يعني نقول بقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ونخالف من خالف قوله، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين. سبحان الله، شوف كلام جميل ازاي. سمعت واحد من المغرضين وكبير القوم يعني في الضلال، فيقول انه يعني بيتكلم بقى، بيقول ان تأويل الاسماء والصفات، قال ده في اجماع، ومرة يقول الجمهور، مش عارف الفرق بين الاجماع بين الجمهور يعني. المهم، وطبعا هنا في كشف كلام مع الان في مجلدين بقى اطلقهم على هذا التخبط يعني. وبعدين يقول غاية ما فيه انه شوية كلام كده جابوهم من حتى احمد بن حنبل بتاعهم، يقول كده يعني. تمام؟ انا طبعا لابد هذا شأن اهل اولاء الفكر الضال. حتى المذهب الحنبلي مضطرب في هذا الكلام، وعلى كل حال هم عنيدة لرجسوا على السلم. يعني شوف حتى قلة الادب مع الاكابر، هذا كبيرهم يعترف بحقيقة الكبير. تمام؟ امام يعترف بامام لما صوبه الله تعالى الحق. تمام؟ ومع ذلك تراهم ابغضوا امامهم هذا وادعوا انهم هذا مش من كلام المدساس ايضا. وهذا طبعا لا شك ان الشيطان سيطر على عقولهم فتخبط بهم، والله سائلهم. قال رحمه الله تعالى: وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله. ده معتقد يا شيخ محمد، وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يعرفوا أي متدخلات أتى بعدك، ما بيعرفوا هذا الكلام. التدخلات هذه والتلبسات اللي حصلت من أهل الضلال أمثال هؤلاء لإثارة التخبط في كيان الأمة. تمام؟ قال: وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو، فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أن الله استوى على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيديه، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينا بلا كيف كما قال تجري لأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وأن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ونثبت له السمع والبصر وننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية وال... وإيه؟ وما قلت إيه؟ الله أعلم. ونثبت له السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج، ونثبت أن الله أن لله قوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ونقول إن كلام الله غير مخلوق، وإنه لن يخلق شيئا إلا وقد قال له كن فيكون، كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله، وإن الأشياء تكون بمشيئة الله عز وجل، وإن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله الله، ولا نستغنى عن الله ولا نقدر على الخروج من علم الله عز وجل، وإنه لا خالق إلا الله، وإن أعمال العبد مخلوقة، وإن أعمال العبد مخلوقة لله مقدورة كما قال خلقكم وما تعملون، وإن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون كما قال هل من خالق غير الله، وكما قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وكما قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وكما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا في كتاب الله كثير، وإن الله رزق المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر إليهم وأصلحهم وهداهم وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم بالإيمان كما زعم أهل الزيغ والطغيان، ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين، كما قال تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وإن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنهم أراد أن يكونوا كافرين كما علم، وإنه خذلهم وطبع على قلوبهم، وإن الخير والشر بقضاء الله وقدره، وإنا نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره، ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وأن نلجئ أمورنا إلى الله، ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه، ونقول ونبث الحاجة والفقر في كل وقت إليه، ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن من قال بخلق القرآن فهو كافر، وندين بأن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة، كما قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وإن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل الرؤية في الدنيا، وإن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل فجعله دكا، فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا، ونرى بألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكب كالزنا والسرقة وشرب الخمر وشرب الخمور، كما دانت بذلك الخوارج، طبعا دي تفصيل ده للسنة، إذا مسألة استحلال استحل الشيء المحرم المعلوم للدين بالضرورة واجماع أهل الأمة إلى آخره، يرتكب، ونرى بألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكب كالزنا والسرقة وشرب الخمور، كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون، ونقول إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبههما مستحلا لها غير معتقد لتحريمها كان كافرا. ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمان، وندين بأن يقلب القلوب، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات إيه؟ هذه الصفة. وندين بأن لا ننزل أحدا من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا نارا إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونرجو الجنة للمذنبين، ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين. ونقول إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعدما امتحجوا بشفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقا لما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن هو المفروض رئيس بين فصله، لأن معنى الامتحاش اللي سعرت به الشيء، توقدت به الشيء، يعني دخل النار توقدت به النار، تمام، فبشفاعة النبي خرج. يبقى إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا، من الامتحاش امتحشوا، تمام، يبقى هنا تبقى فاصل. بعد كده يقول بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، نعم، ماشي، نعم،
لا.
ماشي، نعم. ويجوز تقديم التأخير. إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا بشفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقا لما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض، وأن الميزان حق، والصراط حق، والبعث بعد الموت حق، وأن الله عز وجل يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين. ونؤمن بعذاب القبر، طبعا رزا اليوسف، وأدعى رزا اليوسف مجال هذه الفذة هذه طبعا قديما، ومجال طبعا يقولون هذا مرة كان في عصر شيخنا الله يرحمه الشيخ صبط الشواد، يتكلم طبعا هذا الكلام في خطبة كانت علم، كانوا كده ايه، الإمام ابن حزم يشكك في أصح حديث في عذاب القبر، وكانوا بيسموا عذاب القبر خزعبلة. وطبعا قلنا بعد الدراسة هذه طبعا اللي يمكن مثل هذه الأشياء غبية من هم؟ كما سبق الجهمية، والجهمية طبعا شدد عليهم الدارمي وأخرجهم بهذه الأفكار التي استحلوا بها الشيء المحروم من الدين، المعلوم من الدين بالضرورة. فمسألة هذه المسألة إلا ما لا هؤلاء ما يتكلمون إلا وله بذور بسبب هذه الفرق الضالة. يبقى هو ما يقولش أنا جهمي بقى، لكن فكره إيه؟ هذه هي، نعم. ويؤمن بعذاب القبر وبالحوض، وأن الميزان حق، والصراط حق، والبعث بعد الموت حق، وأن الله عز وجل يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وندين بحب السلف الذي اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى ده قول من الأقوال والمعتمد عند أهل السنة، أن السلف اللي هو السلف المعني بالصحابة الأول، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم بإحسان، وده اللي هو أشهر الأقوال عند من السالف. وتسبق هذا الكلام طبعا لما تكون لدينا في مطلع كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، من هم أهل السنة والجماعة، ومعنى كلمة السنة ومن السلف، صح؟ بنى هذا كله في مجال السابقة. ونثني عليهم بما أثنى الله به عليهم، ونتولاهم أجمعين. ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه، وأن الله أعز به الدين وأظهره على المرتدين، وقدمه المسلمون للإمامة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم،
وسموه
طيب يعني وسموه وصفوه، ولم يقول سموه يعني سموه بالخليفة تمنع يعني، وسموه من الوسم وصفوه بالإمام بالخليفة تمام، وهو أيضا يسمى بالخليفة. تمشي ولا تمشي؟ لا مش ماشي،
من
لا تمشي ولا
لو عرفت تجيب الاسم أصلا مختلف وسايب الوسمة مجتمعة.
لا تمشي بقولي. طيب ما شاء الله صح. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأن الذين قاتلوه ظلما وعدوانا، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا المسائل سبقت بالتعليق على عواصم القواسم من العرب صحيح، وكان فيها كلام طبعا ايه مستفيد في هذه المسألة. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافتهم خلافة النبوة، ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ونتولى سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونكف عما شجر بينهم، وندين لله بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم في الفضل غيرهم، ونصدق بجميع الروايات التي يثبت أهل النقل من النزول إلى السماء، ونصدق بجميع الروايات التي يثبت أهل النقل اللي هم إيه بقى؟ الثقات العدول اللي سبق الكلام فيه تمام كده، ونصدق بجميع الروايات، مسألة تواطؤ أحاد يقين ظني كان ده خزعبلات حدثت تمام كده، ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول. يعني هذا الكلام ومنهج السلف. العطف جاء من بعدين بقى، دخل عليه وردود لحصر حصر رد فعل عليه على هؤلاء الكلام. فما سطر ليس من باب الاعتراف انه من باب الايه؟ من باب الرد، ليس من باب الاقرار ومن باب التصفية والنقل والرد بالنقل والعقل على هؤلاء الذين خاضوا في الابتداع في دين الله. ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها اهل النقل من النزول الى السماء الدنيا، وان الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر، وسائل ما نقلوه واثبتوه خلافا لما قاله اهل الزيغ والتضليل، ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين وما كان في معناه. طبعا لعل هنا بقى يقصد ايه اللي عليه جماهير علماء الامة تمام، وانه طبعا مسألة هل يعتبر بكل من خلف صحيح؟ يقول ده يعني مش من المسلمين كما قال مغرضهم، ايه يعني هم معتدوا مش من المسلمين نعتبر قولهم، ونعتبر قوم يصادم قول دعوة الاجماع الذين يقولون. شوف الكلام ازاي، طبعا هذا كلام بعض. نجيب له 100 نقل زي ما الاخ هنا جاب هنا 50 نقل 50 مصنف تمام من الائمه الذين صنفوا، وبيطالب بيقول هات لي واحد بس من اللي قبل كده اول الصفات على ما كما تقول لحجه، نرد طبعا على التاب هعرضه عرض سريع كده يمكن ياخد مجلس او اللي بعده في مساله الاشعريه عشان تعرف ايه انه الكذب ملوش رجلين كما يقولون تمام، لكن شقشقه اللسان واللحن ده كلام قد تغري من لا علم عنده ومن لا ثبات عنده تمام. فاللي قرأ الكتاب يلاقي فيه كلام حلو وشجون وحاجة جميلة قوي، لكن الدارس الراسخ يقول هذا كلام فارغ وايه ده نعم يطيره في الهواء لا قيمة له. تطلبوا بحاجة واحدة، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صد مش هلا، هو عمال يلف ويدور وينقل عن جنس قوي بس. وطبعا هذا كلام لا يليق بالمرة تمام، لكن على كل حال قال وما كان في معناه، ولا نبتلع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها. وطبعا معلوم ان كل بدعة في الدين ضلال وهل هناك بدعة الله يأذن بها؟ وهل بينفي ان اصل الابتداع؟ هذا والابتداع ان هو في الدين. تمامنا حديث عائشة في الصحيح من احدث في امرنا هذا كلمة في النووي كلاما جميلا عند قاعدة اصولية كلم فيه كلام رائع في نصف صفحة قواعد كل عمل ليس عليه امرنا في السياق الثاني ومضي من طريقين عن قاسم عن عائشة قال وانا نقول على الله ما لا نعلم الله التفسير الغيب صح ولا يتكلم في الغيبيات الا بنص اما عن الله اما عن النبي اما عن الاصحاب رضي الله عز وجل عنهم والحاله وهذا يكون في حكم المرفوع ولا نقول على الله ما لا نعلم ونقول ان الله عز وجل يجيء يوم القيامه كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا المجيء صفر بنثبتها ازاي بيجي ما بندري تمام وان الله عز وجل يقرب من عباده كيف شاء كما قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ومن ديننا ان نصلي الجمعه والاعياد وسير الصلوات والجماعات خلف كل بر وغيره كما روي عن عبد الله بن عمر انه كان يصلي خلف الحجاج طبعا سعيد بن جبير وغير هؤلاء وان المسح على الخفين سنه في الحضر والسفر خلافا لقول من انكر ذلك نعم ليه لا هو على حسب الروايات يعني اللي انا نظرت اليها في تاريخ الملوك اللي متجوز وغيره في حاجه عابره كده كان في مساله من المسائل كده مع بعض المشايخ فوجدت ان الحاجات دي ملهاش رجلين فعاوزين نثبت لها رجلين في مسألة سعيد بن جبير نعم لا هو قتل لا شك طبعا يعني بتكلم على الخروج نعم هو يعني هو يعني رحم الله ابن حجر وده يقول الهالك الظالم المبين ما خلف وراه خيرا تمام لكن هو المقصود مع ما فعل ما نرى احدا قال بكفره ودي اللطيف وهو لا الا اما رحمه الله شوف لما يقول الظالم الهالك المبين شفت ازاي دي وصف مهم جدا شوف يعني واحد بيخطب ينزل فار راسه ويطلع تاني ده انت عايز ايه بعد كده دورنا بقى ومن هم الصحابة هؤلاء صحابة يعني كان حتى يجيلهم لأجل النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك بلغ ما الإجرام ما بلغ ومع ذلك إن كان هناك من الرجال فليأتي بقول واحد منهم كفر فشوف لنا رجلين سعيد بن جبير كده مع محاول تشوفنا حملنا عليك كتير ها لا لا صح حاجة وإن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافا لقول من أنكر ذلك ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم ها؟ دي بقى في السياسة الشرعية ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة ها؟ دي مسألة مهمة في السياسه الشرعيه واتكلم بها ابن تيميه وابن القيم كلاما ماتعا في هذه المساله وندين بترك الخروج عليهم بالسيف وترك القتال في الفتنه طب الخروج بالكلام والاثاره تمام نعم الله يحفظ نعم سلام المقاصد ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ومساءلتهم المدفونين في قبورهم المصنف علق عليك يعني جاي قال المساءلة تتم حتى ولو لم يقبر الشخص على صورة يعلمها الله تبارك وتعالى طبعا كلام الإمام أبو الحسن الإمام أبو الحسن هو طبعا قال بحكم الايه بالغالب على أساس أنه كأصل، لكن طبعا الأمر عنده رحمه الله تعالى، لكن أراد هنا المصنف أن ينبه على أنه تبلي ما ماشي بقبر في بحر وسمكة ثلاثة وراحت فين، الله قدير. نعم. ونصدق بحديث المعراج ونصحح كثيرا من الرؤية في المنام، ونقر أن لذلك تفسيرا، ونرى الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم، ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك، ونصدق بأن في الدنيا سحرا وسحرا، وأن السحر كائن موجود في الدنيا، وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجر من أهل القبلة برهم وفاجرهم ونقر وتوارثهم، ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن من مات أو قتل فلأجله مات أو قتل، وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها عباده حلالا وحراما، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخبطه، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخبطه خلافا لقول المعتزلة والجهمية، كما قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكما مين الكفر يمنع ايه؟ نعم ماشي نعم نعم طبعا انت بالمناسبة الكلام انت قلته الان في فرع بسيط دلوقتي حدثني بعض الاخوة بس ما ادري ماشي متابع عن الاعلام انه في فتوى اظن حصل معرفش مجلس ايه الاوروبي ولا الامريكي قالوا انه المرأة المسلمة تتزوج غير المسلم عادي جدا، والمدنية والحضارة بتقول كده لاجل التقارب والتواد ووحدة اذان ومش عارف ايه، فطلع نجم من مجرمين مجمع البحوث ما ادري من هو فيقول ايضا انا اعلم ان الاجماع بيقول بهذا الكلام، لكن الامر يقتضي هذا البدع والاخوة والمحبة وهذا الكلام. امرأة تقيم تحت كافل حلال ولا حرام؟ ايضا كنت عند احد الاقارب وبعدين فكانت ما ده شيء بيحزن، ودي كانت في قناة سعودية وشيخ اللي هو صاحب البرنامج ومعاه شيخ اللي هو بيجيب، فاتصل عليه بنت تونسية بتقول له انا معقد عليا خطيبي وممكن ايه، فبتكلم فقالت كلمة عارضة واختي متجوزة مسيح. طبعا انا كنت انتظره من الشيخ ان يفور لاجل ايه؟ لاجل الكلمة الثانية، مش اجل الخطيب والخاطب والعقد والكلام ده. لا قال لما يا اختي اما اختك زواجها من الصالح لا يجوز. لا يجوز؟ ادى العدد ايه لا يجوز؟ هذا حال جريمة، هذا خرم دين، ايه لا يجوز؟ تمام؟ وعدها في نص ثانية. وبدأ يتكلم بقى على العاقد وتوسعنا بقى في العاقد بقى. مين يتوسع في مين؟ مين يتوسع في مين؟ تمام؟ فهنا الان الشيخ محمد ده نحاول شيء. تمام؟ الان كافر تزوج مسلمة ايه اللي ممكن يحدث؟ في مسألة بقى التوارث وهذا الاشياء ده اصل، يعني شوف اصل، مش هقول بقى فرع فروع يا شيخ محمد، ده اصل فرع اصولا، شوف تتنافى مع عقيدة هذا الدين، مع الاعتقاد في هذا الدين، يبقى المجرم اللي بيتكلم عليه اساس، وهذا الواهي اللي بيتكلم هو الاخر ويقول لا يجوز. طبعا ايه الكلام ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ والمصلحة من؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وكما قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ونقول إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله عز وجل بآيات يظهرها عليهم. حلو جدا، لكن من هم؟ مش الشمام بقى واللي بيعمل على نفسه كاكا ومش عارف ايه ويقول لك ده صالح والجراك ها؟ كتر الصالحين في ال نعم اللي بيشوخ على نفسه معلش قلت شوخ ده انا قلت كاكا يمكن بس يعني ايه بس باللهجه اللي فاهمها مش احنا كنا الحاجات دي في الكتاب المسروق ده يعني يا سلام وجبنا حاجات قاعد يعني ايه فور دم فاكر لحد الساعه 12 بالليل ويقرا بعد السواد اللي هو بيتكلم فيه بعد ويعتبره دينا سبحان الله طمس العقول الله عز وجل عز الانسان بعقله وهم طمسوا هذه العقول فأذلهم الله عز وجل في هذا التوهان وقولنا في أطفال المشركين إن الله يؤجج لهم في الآخرة نارا ثم يقول لهم اقتحموها كما جاءت بذلك الرواية وندين لله عز وجل بأنه يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون وما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه مما لم نذكره بابا بابا وشيئا شيئا إن شاء الله. طبعا ترجع بس قبل ما تجد السطر ده إيه كل اللي قاله ده هيجيب عليه أدلة ده موجز في صفحتينهم الكتاب كله بقى أدلة إيه على هذا الكلام. أين بقى القوم الأتباع بقى؟ سيبنا إنه مرجعش. طب الآيات دي والأدلة دي تروح فين؟ شفت الكلام إزاي؟ بنقول لهم بقى هاتوا خلاف نقاط بلاش إنه ليه؟ لكن هو الكذب والتزوير والبهتان ولن يستطيع أبدا مواجهة طالب علم على أول درجة من سلم الرقيب طالب العلم إنهم عارف إنه هو نصاب وما يقدرش يواصل. لا يعني هو يعني هو ده من حيث البلاغه شيخ ايمن هو طبعا يعلم كونه يعتقد هذا الاعتقاد الباهر والكلام اللي تشيب له الرؤوس هو لا يقصد ان الكمال اللي هو ان هو انسان كما انسان جابوز يا دخل الخير يجوز لكن هو طبعا الكلام لا يقصد الكمال ما في بشر كامل تمام الا الانبياء لان قسم الله عز وجل بتمام فضل لكن الانسان هو انسان ويعلم انه انسان فكيخل عادة من سبيل الايه على سبيل المبالغة في تبجيله واجلاله واكرامه الى اخره يعني تمام لكن لا ما نقولش غلو اصل انت ده امام بيتكلم في امام الكلام ده امتى لما يكون هو رجل مبتدع ويبالغ في بدعة الى اخره يقول طبعا هذا لكن ده امام ورجوع للحق تبجيلا لهذا الامام يعني بلغ فيما بلغ انا اعتبرها ذلة لسان لكن هذا لم يقصد ابدا انه لا هو لا ماشي لكن هو انا لا يمكن يقصد ان هو كمال في بشر كامل لو سالنا ابو الحسن هذا الكلام يقول بشر مستحيل فلاحظ هذا على سبيل نعم يعني من باب المبالغه في تبجيل الامام وكده لكن لا يقصد به تمام اللي هو والا لو كامل بقى يبقى كما قالت الروافض دخل الى حد العصمه من كل شيء بقى وهذا لا يقول احد من عندنا جزاك الله خير ماشي هنخد برضه في حد المبالغه وحد يعني ماشي يعني ما يعني مش هو الكمال اللي هو بقى الكمال اللي هو الاكمل هذا ما اربعه قال اشهر زعماء الاشعريه الذين ينتسبون الى ابي الحسن لقد انتسب الى الاشعري جماعه من المشاهير كان لهم الباع الطويل في تحرر المذهب الذي ينتسبون اليه الا انهم لم يكونوا على طريقة أبي الحسن الأشعري والمتقدمين من أصحابه في إثبات الصفات. طبعا في ناس رجعت من الكلام اللي ذكره دوت وهو أقرب هذا الكلام في مؤخرة الفصل. أبو بكر البقلاني مات 403، البيضاوي 901، الجرجاني 816، الإمام الجويني الكبير والصغير 438 وابنه 478 وايضا الغزالي اللي هو صاحب الاحياء وابو الفتح محمد ابن ابي القاسم عقيم اللي هو الشهرستاني توفي سنه 548 والغزالي طبعا 505 ومنهم كذلك ابو عبد الله محمد بن عمر بن حسين الطبرستاني ده ايضا المعروف بن الخطيب ده فقيه شافعي قال: وأما قدماء الأشعار الذين كانوا على مذهب الحسن الأشعري في إثبات صفات الله تعالى فمنهم البقلاني وأبو بكر محمد بن الطيب والطبري اللي هو أبو الحسن الطبري والباهلي اللي هو أبو عبد الله بن مجاهد، وأولاء مشوا على الطريقة السلفية في باب الصفات. ولكن من جاء بعدهم ممن ينتسب إلى الأشعري تركوا طريقتهم وأولوا الصفات تأويلات باطلة، ومنهم من رجع أخيرا إلى مذهب السلف وذموا ما كانوا عليه من الانحراف، وهم بعض من قدمنا أسماءهم فيما يذكر عنهم عند وفاتهم. موقف الأشعرة من صفات الله تعالى. وقف الأشعرة بالنسبة للإيمان بصفات الله. طبعا إخواني بالنسبة لهذا الشيء من باب يعني إبراء الذمة مع الأئمة الذين وصفوا بس هذه الابتداعات، وسبق في فصل سابق تجدوني أن أنا يعني وقفت سنة مع ترجمة بعض الرواة أنه ده لم يثبت وده لم يثبت وده لم يثبت، مع أن السيوطي قال أن كل دول كذا وتابعوا المصنف وبان جماعة لم يكن كذلك، لم يثبت عنه أو أن كانوا رجع. فبرضه يعني البحث عندما يكون مثلا في رأس من رؤوس هؤلاء وترجمته هتجد مدونة عند أئمة الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، تجد أن يكون رجع ما استمرش على هذه البدعة، برضه إبراء لذمة الأئمة رحمه الله تعالى كالرازي وغيره أيضا في سبق في غير هذا الموضوع. موقف الأشعرة من صفات الله تعالى. قال المصنف: وقف الأشعرة بالنسبة للإيمان. هنرى بقى هنا الكلام ده ايه، شوف يعني الكلام اللي سابق كان حلو جميل ازاي، الكلام ده بقى كلام غلس وكلام مش كويس وكلام كله بقى ايه فلسفي، وهنقرأه على مضض لانه في النهاية يعني حتى كنت عايز سبحان الله ولماذا كل هذا ومن اين هذا اصلا، ليه كل ده ومنين، ليه كل ده ومنين؟ الامر في منتهى البساطة، ليس كمثله شيء، هو السماء البسيط خلاص. جرى سلف أمة من صحابة من تبعنا هذا الكلام، لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ هي دي السؤال اللي عايزين إجابة من الناس. وقف الأشعرة بالنسبة للإيمان بصفات الله تعالى موقفا مضطربا مملوءا بالتناقض، ولن يتمكنوا من الدخول في المذهب السلفي كاملا، إذ وافقوا السلف في جانب وخالفوهم في جانب آخر. ونفس المسلك هذا أيضا تم مع مذهب المعتزلة، فقد وافقوهم من جانب في جانب وخالفوهم في آخر. ومن هنا وقفوا بين خصمين، فألزمهم السلف بإلزامات كثيرة تنقض ما ذهبوا إليه بالنسبة للإيمان بصفات الله تعالى، كما ألزمهم المعتزلة أيضا وشنوا عليهم. ولو أردوا بمذهب الأشعري وساروا في طريقه تماما لما وجد أحد طريقا إلى ذمهم في باب صفات الله تعالى كما هو حالهم اليوم. وموقف الأشعرة في باب الصفات حاصل هما يلي: ذهب الأشعرة إلى تقسيم الصفات الإلهية إلى صفات نفسية راجع إلى الذات أي إلى وجود الله تعالى ذاته، وإلى صفات سلبية واختاروا لها خمسة أقسام: وحدانية، وحدانية الله أدي واحد، البقاء والقدم ومخالفة عز وجل للحوادث وقيام عز وجل بنفسه، وسموها سلبية. سلبية ليه؟ لأن كل صفة منها تسلب في إثباتها كل ما يضادها أو كل ما لا يليق بالله. كما يقسمون الصفات كذلك إلى سبعة أقسام يسمونها صفات المعاني، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، هذه سبعة. وهذه الصفات يثبتونها لله تعالى صفات ذاتية لا تنفك عن الذات يؤمنون بها كما يليق بالله تعالى. مع انه صفة الكلام دي انا اذكر على باب الخصوص متدرس في طلبة الازهر انه كلام نفسي، فطبعا هنا المصنف اطلق على انه يسمونها على ما يليق بالله، طب ما هنقول يليق بالله سبحانه غير تكييف وقت الوقت مش وقت، لكن هنا انه بيتكلم بس مش كلام حقيقي، كلام مجازي يسمع اي نعم بس مش حقيقي مجازي وهكذا، تمام؟ لكن انا اقول يسمع ويرى حقيقة لكن غير تكييف، يبقى هنا اذا في تغير في الموقف، تمام؟ عشان ايه ما نقولش برضو ايه في تغير في الايه في موافقة اهل السنة، هم يثبتون هذه الصفة ما عندهمش غير كده، العقل قال يبقى فيه سمع، تمام؟ لانه لو قال غير كده بالعقل هترد نصوص، تمام؟ فاقر دي البس بقى كما يليق بقى لله بس ايه ويسمى حن الصفات الذاتية الوجودية، بس ما نتكلمش فيها بقى وهو زعلان يعني تمام، لكن يثبتها على حقيقتها من غير تمثيل ولا تعطيل. شفت ازاي؟ ده وجه التغايض، هم ليس في اهل السنه
كما يليق بالله على طريقتهم، يعني يقولون الذي يليق بالله في الكلام يكون نفسيا، هذا هو الذي
يليق. احسنت، لكن انا اقصد ايه؟ اقصد ان المصنف قال يدعون اهل السنه، لا في تغاير هنا في الموضع. تمام كده؟ نعم. نعم.
كلمة كما يليق بالله ده ما يكون صاحب الكتاب وليس منه.
لا ما من ال
اي
ما بنوضح. لا هو مش كلام طبعا المصنف، هو مش كلام، هو مش نقل عنه كده هنا، هو من كلام المصنف موجز. تمام. فلكن هو انا كلامي على المصنف انه يقول لك وفق به اهل السنه او مذهب السلف، لا هو ما وافقنيش كده برضه. تمام. هو مازال برضه بيقول على مضض بتابعه هو برضه. الله بيتكلم كلام حقيقي، لو يقول لك لا هو كلام نفسي. طب الكلام نفسي يبلغ الى الرسول معقل برضه؟ ها برضو جبريل يتكلم بكلام نفسي؟ طب ناطق بالرسول برضو كلام نفسي؟ طب ازاي احنا بنتعبد بيه؟ ما هو عقل بقى، تدرج مع عقل مش هتلاقي فيه ردود. صحيح انت فهمت مقصودي؟ نعم. طيب على كل، وقد يجمع الاشاعره تبعا للكلابيه بين المتناقضات في صفات الله تعالى، فهم يقررون ان لا يقال ان صفات الله تعالى عين ذاته، ولا يقال انها غير ذاته. ما انت عايز ايه طيب؟ والذي حيرهم فيها هو ان الصفة للشيء ليست هي ذاته وليست هي غيره لانها لا تنفك. طب وكل ده ليه؟ وكل ده ليه؟ ده اللي ملوش كبير بياخد له كبير. وكبير مين؟ اولى الناس بفهم وضعه ورسوله، الكتاب سنة النبي. مين فهمها؟ وشرب الكلام ده من مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة. الكلام ده مش معروف بالمرأة التسليم المطلق، ما في حد، كلها مستجدات من الغبش هذا. تمام. واقسام الصفات الثابتة لله تعالى هي كما يلي: صفات ذاتية، طبعا عندها ذاتية، وهي التي لا تنفك عن ذات الله، كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، صفات السبع اللي احنا ذكرناها فوق. صفات فعلية، وهي التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته، بمعنى ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول والمجيء الى اخره. وبعض الصفات تجمع الامرين فتكون ذاتيه باعتبار وفعليه باعتبار اخر، مثل صفه الكلام فهي ذاتيه باعتبار ان الله عز وجل لم يزل ولا يزال يتكلم، لا تنفك عن ذات هذه الصفه، وهي فعليه باعتبار ان الله يتكلم حسب مشيئته. ما هو ده طريق الان يعني يسودون سواده وانا موجود يعني، الله المستعان. نحن على يقين بوعد الله، بوعد الله تعالى. ما تطورش دم الشيخ حسن بس، عشان هو مش محتاج ان دم يفور يعني.
الله يكثر منك، تحصل مصادمات بيننا وبينهم.
معلش
يعني اخرها دكتور بيجيع عقيده، واخده جايبينه كده لحيه بيضة كده يعني تتوهمك ان ده السلف، بيجيع عقيده فعمال يكرس فينا عقيده الاشاعره، والاخوه بفضل الله اغلبهم متقين وعلى السنه، نواجه فيه ونصب فيه، يطلع لنا كده بكلام ما انزله من صفات
الله اكبر.
يقول لك لا ده احنا بنأول الصفات للجهله اللي ما بيفهموش.
شوف
لما ناس العاقلين بنقول لهم امروها كما جاءت، قلت له ما فيش امروها دي في مذهب الاشاعره ابدا، امروها دي من عندك انت، امروها دي انت لسه بقى لك ما فين امروها دي؟ ده البيجوريه بتقول وكل نص اوهم التشبيه اولها او فوض وهم تشبيه.
لا لا الجوهره بيقول احنا في المدرسه زمان ايام عدت طبعا، كان في اخر السبعينيات كنا طبعا كل ده بقى، وكان بقى الاستاذ بقى حمد الله كان بقى يقعد يبربش بقى كده وكلام عن البخوري، ما مش عارفين من بخوري مين بتاع كام، عاملين يسموا فينا ما اعرفش كام ده. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا صلى الله سددنا اياكم على الحق وتفسير الناس في الحمد لله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أخرى تنقسم الصفات الثابتة التي تعالى إلى صفات عقلية ثبتت بالنص وبالعقل أيضا، علم، كلام، سمع، بصر، إرادة، بقاء، حياة، قدرة، وجود، وحدانية. صفات خبرية التي ثبتت بالخبر السمع دون النظر إلى ثبوتها بالعقل كالاستواء، خلاص من الكلام ها، دون النظر إلى ثبوتها بالإيه؟ بالعقل، الاستواء والنزول والوجه واليدين. والصفات تشمل الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تعالى كالنزول والاستواء والخروج والغضب. الولاد دي قلت أنا قلت لها بص ما أنا احفظوه كده، أنا ما بعد أنا مش فاهمه ومش عاوز أفهمه وما أعرفش هما جايبينه منين، أنتوا احفظوه زي ما تحفظوه. الولاد يجي يسألوا طب إيه الحاجات دي، يعني هو مش عاوز يدخل الكلام ومش هيدخل. أيوه ومش هيدخل، إنه كلام منفق. مش ما فيش بركة ولا تيجي منه البركة، مش هيجي. لا مفهوم ولا معقول ولا شيء، لأنه شيء مخترع مكذوب. فكيف يدخل يعني أنتوا عادي احنا بنقرا وخلاص من قبل ايه تتمه المجلس وبعدين نقف نخلص عشان بس اعرف العبد السريع اللي كتب معايا. وهذه الصفات يقال لها قديمه النوع باعتبار ان الله تعالى لم يزل متصفا بها حادثه الاحاد باعتبار تجدد وقوعها. وقد ذهبت الكلابيه وتبعهم الاشعريه الى نفي الصفات الفعليه عن الله تعالى ويؤولون ما ورد منها بزعم انها لا تليق بالله تعالى لاشعارها بالاعراض التي لا تقوم الا بالجسم. ومع هذا هم يثبتون له تعالى الصفات الذاتية اللازمة له وأنكروا قيام الصفات الفعلية الاختيارية به وأوهموا الناس أن الحامل لهم على هذا وتنزيه الله تعالى عن قيام الحوادث به بخلاف قدماء الأشعرية كالبقلاني ومحمد بن الطيب والحسن الطبري والبهيلي أبو عبد المجاهد الذين كانوا يثبتون الصفات الخبرية على ظاهرها ولا يؤولونها تبعا لأبي الحسن الأشعري وعلى طريقة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أهل السنة. وفي ترجمة العلماء أبي الحسن الأشعري وبيان رجوع العلماء أهل السنة والجماعة من النصوص التي تثبت ذلك ما لا يخفى على طلاب العلم. ولكن المتأخرين من الأشعرة كالغزالي والجويني والرازي والتفتزاني والجرجاني كانوا يذهبون إلى تأويلات. طبعا الغزالي رجع والجويني رجع والرازي رجع، وأنا دونت هذا في مطلع كل من له كتاب عندي دونت فيه هذا المقدمة حتى بعد كده لو اي احد موت وحد جه خدها يبقى يعرف ان دي ايه ان ده كلام الغزالي والجويني والرازي وتفتزاني والجرجاني كانوا يذهبون تأويل الصفات الخبرية ونفي معانيها الحقيقية وانها مجازات. فالاستواء بمعنى الاستلاء واليد القدرة والنعمة والنزول نزول الملائكة. ها شيخ الشام في البحث انت عامل شيخ الشام عامل بحث جيد في مسألة النزول قلت له نسخه واضبطه كده جميل جدا نقولات ممتازة. وان شاء الله بعد ما انتهى برضه نعطوه مجلس او اثنين في هذا بتاع جزا الله خيرا يعني. المهم استقراءه جدا مهم. المصدر
اللي فيه رجوع الحجاج
الجامع العوام موجوده طبعا هينكروا برضه زي الاشعار كده. والوجه الذات والعين والحفظ وزعموا ان اثبات هذه الصفات على ظاهرها يؤدي الى التشبيه والتكسيم وتركوا ما قراه الاشعري في وجوب اثبات هذه الصفات كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. هو امر ينافي امتثال اليه والى الصحابه والى اصحاب المتقدمين كالبقلاني وابن جاز والطبري الذين ساروا على طريقه شيخهم السلفي. وينبغي الحذر مما درج عليه بعض الكتاب من زعم ان الاشعري قد ترك المذهب السلفي ورجع عنه وكون مذهبا وسطا ليس هو على طريقة المعتزلة ولا هو على طريقة أهل السنة أصحاب الحديث، وأن كتابه الإبانة كان على طريقة هؤلاء بينما كتابه النمع هو آخر ما كتبه. وقد استقر عليه كما يدعم هؤلاء. تجد هذا القول عند الدكتور حمود غرابة في كتاب أبو الحسن الأشعري وفي مقدمة لكتاب النمع كما تجده أيضا عند الدكتور عبد العزيز سيف نصر في ذات العقيدة الإسلامية بين التأويل والتطويل. ولعلهما تأثرا بما قرره قبلهما زاهد الكوثري ده اكبر مجرم ومغرب معاصر اعلمه واكبر نصاب ومحتال وكذاب على السلف. ولاجل ذلك اذا نظرت الى كتاب التنكيل للمعلم اليماني ما صنفه المصنف رحمه الله الا لكشف زور هذا الرجل اظهر به كذبه وتدليسه ومدى بغضه لنصر حتى ولو بالكذب على الصحابة وعلى من بعد. لمن قرأ منكم التنكيل لمعلم الإيماني ها يعني كشف فيه عوار هذا الرجل قد ايه نصاب محتال كذاب كل شيء تقوله. فالله حسبنا ونعم الوكيل. وقد رد عليهما الشيخ عثمان بن عبد الله بن آدم ودفعت الثورهما وأنهما أخطأ الحقيقة ولم يطلع على ما قرره علماء الإسلام والحقائق التي أوردوها على رجوع الأشعري وعلى أن كتابه الإبانة هو آخر ما كتب وآخر ما استقر عليه. وحينما يذهب الأشعرة إلى إثبات السبع الصفات وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، حينما يثبتون هذه الصفات كما يليق بالله سبحانه من أنه حي بحياة، شوف يا شيخ أيمن هو بقى حي بحياة وعليم بعلم وقدير بقدرة، هي ايه؟ يحبون يقول على الحقيقة هم يقول على المجال، تمام ازاي؟ ثم يردون بقية الصفات الاخرى ويقولونها تأويلات بعيدة عن حقيقتها، انما يسلكون مسلكا متناقضا لا مبرر له، اذ يقال لهم يلزمكم من اثبات الصفات السبع على ما يليق بالله تعالى ان تقولوا كذلك في بقية الصفات الخبرية من الرحمة والغضب والفرح والضحك والمجيء والنزول، إنها ثابتة لله تعالى كما جاء في كتابه الكريم على ما يليق بالله تعالى دون أن يلحظ فيها المشابهة بخلقه لا في علمه ولا في رحمته. فإن الذي يلحظ في إثبات صفة الفرح أو الرحمة الممثلة بخلقه يلزمه أن يلحظ الممثلة بخلقه في إثبات السمع والبصر والحياة أيضا، وإلا كان تفريقا بلا دليل، فيجب أن يثبت كل الصفات السمعية على حد سواء، وأن ينزه بعد ذلك في كل صفة. وأما إجابتهم لمن نازعهم وألزمهم بالإلزام السابق بأن تلك الصفات السبع دل عليها العقل بخلاف ما عداها فهو قول غير صحيح وحجة غير مقبول، وهو قول في مقابلة النص أو النصوص، وتقديم العقل على النقل ليس بتسليم للنصوص ورضا بها وإذعانا لله تعالى فيها. وإثبات الأشعرية لسبع صفات ونفي ما عداها بالتأويلات جعلهم بين المعتزلة وأهل السنة، فلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا. وقال شيخ الإسلام عن طريقة عن طرق الأشعرية: ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. ثم طبعا ما يكونش بقانون مستقيم، ما هو عقل كيف يجي الاستقامة؟ فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح عزاك الرسالة التدمرية، بل جوابهم إما أن يلجأ إلى التأويل الباطل وإما أن يبدأوا عدم العلم بمعانيها وتفويض ذلك، وكلاهما جواب باطل، فإن التأويل الباطل مرفوض والتفويض في المعاني ليس من مذهب السلف، كما أنهم وقعوا في التناقض حينما ينفون بعض الصفات على أساس أن إثباتها يستلزم مشابهة الله بخلقه، لأن المخلوق هو الذي يوصف بتلك الصفات، ولكنهم لا يجعلون هذه قاعدة عامة، إذ ينقضونها بإثبات السبع الصفات على ما يليق بالله، حتى وإن وجد مفهوم الاشتراك فيها بين الله وبين خلقه، فإن هذا الاشتراك لا يوجب المماثلة. وقوله من الاشتراك في تلك الصفات لا يوجب المماثلة كلام صحيح، ولكنهم لا يجرونه في كل الصفات، فلزمهم التناقض والتفريق بين المتماثلات. من هنا ألزمهم المعتزلة أن ينفوا الصفات كلها، لأنها تدل على التشبيه بأجابهم الأشعرة بأن إثبات تلك الصفات السبع إنما هو على وجه لا يستلزم المشابهة، فألزمهم أهل السنة أن يقولوا هذا القول في كل الصفات وما يدل عليهم العقل والشرع. وقد هدى الله السلف فآمنوا بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فنفوا عنه كل ما نفاه وأثبتوا له كل ما أثبته بلا تنطع ولا تأويلات باطلة، وقد علموا أن كل ما أخبر الله به فليس به نقص بأي وجه من الوجوه، فهو أعلم بنفسه سبحانه. وما جرى عليه السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم من أن كل صفة وردت في القرآن الله تعالى بصفة كمال، وقولهم في كل صفة الجواب المأثور عن السلف هذه الصفة معلومة وكيفية مجهولة والسؤال عنها بدعة، توفيق ظاهر من الله تعالى لهم، فمن لم يرضى بما رضيه الله لنفسه فقد نازع الله تعالى وقال عليه بلا علم وسلك سبيل غير المؤمنين. ده انتهى طبعا منهج المصنف. في هنا جاء المجلد اسمه طبعا الأشعرة في ميزان السنة، نقد لكتاب أهل السنة الأشاعرة، شهادة علماء الأمة وأدلتهم. ده الكتاب، الكتاب اسمه أهل السنة الأشاعرة، تمام؟ يقول لي بقى شهادة علماء الأمة وأدلتهم. مين بقى علماء الأمة؟ ايوه بس شوف شفت الكذب. ولذلك المؤلف اسمه فيصل بن خزار جاسم، قدم له هنا ادي ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 من العلماء رحمه الله على مذهب السلف. اه طبعا هو الغاسم هذا اللي هو فيصل هذا صاحب الاشاعره من زمان السنه، مداره على نقد هذا الكتاب اسمه أهل السنة الأشعرة. ده الكتاب اهو شهادة علماء الأمة وأدلتها. لمين؟ لإثبات أن الأشعرة هم أهل السنة، تمام. طبعا الكتاب في مجلدين، كبير. هسيبنا من التقريرات هذه كلها. بدأ المصنف بس شوف بس العوار في هذا، هو طبعا ما قالش مين الاسم، لكن الأخ محمد عرف كنت قلت له بس يجيب لي الاسم من على النت ولا حاجة من هذا الكتاب نعرف مين الناس دي، على الاقل لو له مصنفات اخرى يبقى نحضرها، صح؟ اه. لكن طبعا اظهر فيه المصنف انه ايه، انهم حطبون وانهم كذبه وانهم يلفقون الى هذا الكلام. كل هذا بدا المصنف المقدمه قال وبعده فقد وقع في يدي كتاب بعنوان اهل السنه الاشاعره شهاده علماء الامه وادلتها. العنوان قد شارك فيه تاليفي اثنان من الباحثين، فلما تعمدته وجدت مؤلفيه قد حاولوا مؤلفيه قد حاول فيه اثبات كون الاشعار المنسوبين لابي الحسن هم اهل السنه والجماعه، وتكلف ذلك حتى خرج بالكتاب عن البحث العلمي الموضوعي، فقرر بغير دليل وادعي بغير برهان ولا حجه، وملا كتابهما بشهاده الاشاعره كلام هذا، وبدا كتابهما بشهاده الاشاعره لانفسهم على كونهم الحق والصواب ببدء اسماء الله وصفاته، والكتاب اجمالا مليء بالمغالطات والمؤاخذات حتى صار الى الحشو والتلفيق اقرب منه الى البحث والتحقيق، وذلك لامور كثيره. الامر الاول، طبعا كان ده مهم جدا لنا كطلبه علم، مهم جدا، ان مؤلفين لم يذكرا على ما يدعيان من الصحه من صحه طريقه الاشاعره في اسماء الله وصفاته ادله، لا من كتاب ولا من سنة ولا من أقوال سلف الأمة. أدي أول نقطة. بتقول له منين؟ ما علماء الأمة هم العلماء إيه؟ عندهم هم، تمام كده؟ نعم. وإنما ملئاه بدعاوى مجردة بلا بينة ولا برهان، والغريب أنه ما ذكر في عنوان وأدلته. شفت النقطة؟ تزوير بقى، تزوير. فصار اسما على غير مسمى، هذا اولا. الثاني انهما قد ادعيا مرارا وتكرارا موافقه الاشاعره في معتقدهم لمعتقد السلف والائمه من الصحابه والتابعين والدائين، ومع ذلك لم يستدل بكلام احد منهم ولا واحد. ما تيجي بقى النصابين كتر بقى والنصاب يقول لك ايه، عندنا المجله هذه مستند يقول النبي كان اشعري والصحابة أشعرين، وطيته كده وما فيش بعد كده، وبيتكلم محدش مالي نفسه، وهو ما هو ولا حاجة، والله العظيم ولا حاجة، والله ولا حاجة.
واحد يقول إن إبراهيم عليه السلام كان من أتباع أبي حنيفة.
كان إيه؟
كان من أتباع أبي حنيفة، كان الله عز وجل قال كان حنيفة
لا بس دي ممكن تبقى دعابة يعني، أو
لا هو واحد يعني ما
لاسع. لاسع سيبك منه، إحنا خلينا بالمولح مش لاسعين. بقول لك احنا الاصول الحريفه. ولم ينقل من كتب ائمه السلف في المعتقد البته ككتاب بدا يذكر بقى مجموعه من الكتب الائمه المعتبره، اصول السنه لاحمد، السنه لابن عبد الله، السنه الخلال ابن عاصم، كتاب الدين رد على الجهميه، رد على المليسي، خط افعال بدر البخاري، التوحيد ابن خزيمه ابن منده، كتب الطبري كالتبصير وصلاح السنه، وشرح ابن جرير الطبري طبعا علم، وشرح اصول اعتقاد اهل السنه اللكي لابن ابن بطه، وغير طبعا كثير من كتب السنه والرد على المخالفين، وانما اكتفي بالنقل من كلام ائمه الاشاعره ما يزعمون انه معتقد سلف الامه، ولا ريب أن هذا خلل كبير وقصور ولا ريب أن هذا خلل كبير وقصور عظيم في نقل المذاهب والمعتقدات، هو يدل على جهلهم بأقوال أئمة السنة وعدم اطلاعهم عليه، وهذا خطأ جوهري، وممكن يكونوا اطلعوا مزور صح، وإلا يعني أمثال هؤلاء صعب أنهم ما اطلعش صح، لكن هنقول إيه هو بيحسن الظن طبعا، وإن كان كنت عاوز يحط 50 نقطة تعجب كده أو علامة استفهام يعني عشان يقول للقارئ إن النور ناس نصرين، وهذا خطأ جوهري يفقد الكتابة قيمته ويسقطه عن درجة البحث الموضوعية درجة الحشو والتلفيق والدعاوى المجردة. وصرخ أبو نصر السيسبي إذ يقول في رسالة الأهل الزبيد الزبيدي فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالكلمة الجميلة ده. فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقول من أنا لك هذا كلمة الأئمة، فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقول عن السلف علم أنه محدث زائد وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو يناظر في قوله. وخصومنا المتكلمون معلوم منهم أجمع اجتناب النقل والقول به نعم، بل تمحيلهم لأهله ظاهر ونفورهم وتمحيلهم لأهله ظاهر ونفورهم عنه بين، حرر هذه اللغوية، وكتبهم عارية عن الإسناد، شوف بقى الضربة القوية، كتبهم عارية عن ايه؟ عن الإسناد، بل احنا نتكلم بالإسناد وما نقول إسناد وإسناد 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 صحيح في كل هذه النقلات. قال الأشعري وقال ابن كلاب وقال القلنسي قال راهو دول الأئمة اللي هم يقول ايه السدل به. الأمر الثالث أن غاية ما استدل به وحصلاه بإثبات كون الأشعار هم أهل السنة والجماعة وأنهم أهل الطريقة المثلى هو شهادة الأشعار أنفسهم لأنفسهم، وهذا عبث لا طائل من ورائه، وحال هذين كحال الرافضي الذي يستشهد على كون الرافضة هم أهل الحق بشهادة أهل إيه؟ أئمة الرافضة. يعني أدي إيه القرينة، أنت بتستدل بأن أنت على الحق سل مين بكلام الأئمة تمام؟ هؤلاء أيضا كذلك. ومن بديهيات البحث والتحقيق العلمي أن تقرير صحة الطرق والمناهج لا يكون بشهادة أصحابها لأنفسهم، وإنما بالدليل والحجة والبرهان من الكتاب والسنة وأقوال السلف وأئمة السنة. وصرح أبو نصر ينقل عنه أيضا في رسالته إذ يقول في مثل هذا ويتعلق بقوم من المغاربة إلى آخر، ثم ذكر عن ابن المبرد في رده في جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر في رد أيضا كأنه يعتبر قول الأشعري، وأخذ يقول ومن يمدح العروس غير أم العروس، أمه أختها يعني أنت بتمدح يعني. الأمر هذا أنهما ينسبان لأئمة السنة من الأقوال ما لم يتثبت من صحة نسبة إليه. محدش شاف بقى يقول لك رواية عن أحمد، رواية مش عارف عن مين، هنا رواية عن إسحاق ابن رهوي، رواية مش عارف إيه، طبعا تمام كذب بالاستطراد والبحث طبعا هم إيه قطعوا حتة مهمة جدا ومسحوا الكلام فيه من إسحاق، ما قالش كده، الكلمة ذهبية هم قصوها وقال رأي الأحمد لإسحاق إيش الكلام ده، دول أئمة السنة، لا طبعا هذا كلام باطل. قال أنهما ينسبان لأئمة السنة من الأقوال ما لم يتثبت من صحة إثباتها إليهم، فتراهما ينقلان عن بعض الصحابة والتابعين ما لم يطلع على إسناده ولم يخرجاه من مظانه، كأن ينسب مثلا قول ابن عباس رضي الله عنه أو مجاهد وينقل عن القرطبي أو غيره بلا إسناد ولا تمحيص. طبعا القرطبي في التفسير بينقل ارتجالا لا ينظر إلى مسألة التدقيق ولا هذا، وطبعا ده معلوم يعني لمن اطلع في تفسير القرطبي، وجعلاه حجة لهما على ما ادعياه وهما لا يعرفان ثبوت من عدمه، وهذا يدل على جهل وقلة علم. الأمر الخامس أن كل ما لا يعجبهما من أقوال من يعظمونه كالأشعري وغيره مما فيه إبطال لدعواهما يجعلان مدسوسا، لو جه بقى كلام بيصطدم مع كلام من رجع للحق وجاب كلمه يقول لك لا ده ما فيش ده ما نعرفش بيه، طبعا ده تزوير وكذب وخيانه، كما تكلف انكار ثبوت كتاب الابانه الموضوع المتداول الاشعري وزعم ان ايد العابثين طلت. الامر الثالث انهما يقرران المسائل اللغويه بغير مستند من اهل اللغه، يعني الاستواء بمعنى الاستيلاء فين لغويا؟ ما النعمه اليد بمعنى النعمه فين؟ يعني تمام، يبقى طبعا ده كلام مخترع، انت بتتكلم الان بتقول اللغه، طب انت بتتكلم في ايه لغه؟ ما انت كده بقى انت وضعت نفسك بطريقة الكذب. تمام، قال انهم يقررن المسائل اللغويه بغير مستند من اهل اللغه ولا رجوع الى كتبها، ولكن بما تهواه انفسهم، كما زعما ان معنى الشيء هو كيفيته، وان السؤال عن الكيفيه سؤال عن المعنى، ونفي الكيفيه نفي للمعنى، كل هذا هروبا مما يلزمه من الحجه. لف ودوران. الامر السابع ان نقف، لانه طبعا كلام جميل، قلت يعني انا عايز اقراه للاخوان، لانني انا هذا قراته كاملا بالامس كله سريعا، وده المجلد الاول منه جيد وماتع وردود شيخه وجميله وفضيحه لامرهم. الامر السابع انهما اكثر من الدعاوى العريضه، خاصه فيما يتعلق بنقل الاجماع على ما يدعيان. شوف بقى ايه الاجماع، هو بقى اللي بقى جه في مكانه الامام احمد بن حنبل واحد الائمه ينكر الاجماع. لما يجي واحد نصاب محتال كده يقول لك الاجماع الاجماع، احمد فين الاجماع؟ ما فيش حاجه اجماع، بتاخدك الكلمه على انه بينكر. طبعا هنا انكار الاجماع من هذه الطوائف لا شك بنقاتل لا يعتبر، فاذا سمعت من ينكر الاجماع من هؤلاء يقول ده بانكار اجماع من حيث العموم، لا، كقولهما ان جميع المالكيه والشافعيه والحنفيه والسمعانيه اشاعره او ماتريديه، طبعا جاي المذهب ماتريدي جاي ان شاء الله، وقد اكثر جدا من مقوله هذا مذهب العلماء قاطبة، اكثر طبعا من الجمله دي. ماذا هنا قاطبة؟ اللي ما عندوش طبعا بيان علمي او رزوق في العلم او اطلاع، قاطبة ينقل بقى قاطبة، مع ان دعوى اجماع السلف او اتفاقهم على تنقيب ما ادعوه اقرب واظهر. قال شيخ الاسلام ابن تيميه والاهل الكلام والراي من دعوى الاجماعات ليست صحيحه، بل قد يكون فيها نزاع معروف، وقد يكون اجماع السلف على خلاف ما ادعوا فيه الاجماع ما يطول ذكره. انا اقف عند هذا الحد، نقف هنا الامر الى هنا ونكمل ان شاء الله مجلسنا القادم ان شاء الله. بس انا رايت الحاجه دي مهمه جدا، لابد من ختم الفصل الباب الاشعره بهذا الكلام. هو عرض سريع بس انا حبيت اقرا المقدمه ديت لان ده مهم لكل الكتاب. ثم رايت هنا اتى بخمسين مصنفا لاصحابنا بالتواريخ بسن الوفاه، ومنهم من نقل الاجماع على ان هذا معتقد السلف، وفي كل ذلك اقول كل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قوه علميه مش قوه علميه؟ قوه علميه، وده لما بترد على اي مبتدع مخترع تقول له كلمه واحده منين؟ من اين لك؟ بتحوصل له على طول اللغز على طول، ما ينفعش مع اي مضاد حيوي. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم في الدين والسلام.